أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. لا زال الكلام في المقدمة، وذكرنا يعني هي مقدمة لا بد منها باعتبار هي متعارفة، يعني لا بد أن تطرق يعني في بداية كل علم، اللي هي تعريف العلم ثم موضوعه ثم الفائدة منه أو الغاية من دراسته، ووصل من الكلام إلى الغاية أو إلى الفوائد. يذكرون فوائد عديدة، لكن الفوائد إذا أردنا أن نقسمها يعني ونحصرها يعني بأقسام معينة فإنها تنقسم إلى هذا التقسيم: إما أن تكون فوائد ذاتية للدارس نفسه هو يستفيد يعني من هذا العلم، وهي للدارس نفسه معناه أن لا يحتك بالخارج، هو فقط يقتصر على نفسه في الفائدة من هذا العلم، أو تكون الفائدة مو للنفس، للنفس وللآخرين يعني للمقابل من باب التعليم. فهاي صار عندنا طرفين، الطرف الأول للدارس نفسه، الطرف الثاني اللي هو الغير. القسم الثالث اللي هو يكون لنفس العلم، يعني مرة للعلم مرة للدارس مرة للآخر الذي يريد أن يطلع مثلا أو يسأل أو إلى آخره، فلنفس العلم بتثبيته بالأدلة، أو يقول لا من باب دفع الشبهات ودرء الشبهات عنه. فهذه ثلاث أقسام يعني من الغايات: إما للدارس نفسه هو بعد يثبت عقيدته بالأدلة، واضح الفرق أنه بين الذي يأخذ العقيدة بدون تثبت هكذا يعني من باب التقليد أو من باب المتعارف اللي هو العام الأغلب، وأخرى لا يكون بالتدقيق والاستدلال والإثبات وإظهار بعض الزائد مثلا و نفي ما هو غير يعني غير معتبر في الأصول، هذا كله يعود للنفس، فيكون يعني مستعد ولديه ثبات في العقيدة، فهذا العلم يسبب هذه الآثار اللي هي الآثار العلمية المعرفية الإطلاعية للمطلع للدارس لعلم العقائد. وأخرى تكون للغير، الغير يريد أن يتعلم، هو عالم يعني، إذا تلاحظون أنه يوجد ترتب يعني أو فرعية بهذا المعنى، بحيث إذا أردت أن تعلم الغير المفروض أنت مكتسب هاي الأمور، فحتى تعلم الغير للغير كما يعبرون عنه بتنبيه الغافلين وإبراز الأدلة وإثبات العقائد بأدلتها للمتعلمين أو الآخرين، فهذا الطرف الثاني. النقطة الثالثة اللي هي لنفس العقائد نفسه، هو يكون حامي على العقائد، مو فقط مكتسب للعقائد، هو مكتسب لها وحامي لها، يعني يدفع عنها الشبهات ويدرع عنها كل زيغ أو أي شيء يؤثر عليها، وهذا طبعا احنا محتاجينه في هذه الأيام، مو فقط يكتسب بل لا بد أن يدافع، وهذا الدفاع كما يذكر يعني عن سماحة السيد الله يحفظه إنه المرحلة الآتية أصعب من المرحلة الحالية، يعني بعد الفتوى. كيف أصعب؟ لأنه الفتوى مواجهة يعني بدنية، يستطيع كل شيعي أو كل مكلف أن يؤدي الواجب، لأنه هي عبارة عن حمل السلاح وأن يذهب إلى أماكن القتال، وهذا يتيسر للكل، فهذا أبسط من المرحلة الآتية اللي هي مرحلة الصراع الفكري. الصراع الفكري ينحصر في طبقة معينة، ما يمكن لكل إنسان أن يبرز ويدافع فكريا عن الدين أو عن المذهب مثلا أو يدرء الشبهات، ما ممكن، لأنه هذا يحتاج إلى تخصص ولو على نحو كيفية الرد، يعني إمكانية الرد أو إمكانية الجدل النافع، هذا أيضا يحتاج على يعني على بمرحلة المنهجية الأولى اللي هي مو مرحلة كسب المادة، مرحلة المواجهة فقط، يعني هاي نقطة الانطلاق اللي هي المواجهة، هاي أيضا يحتاج لها منهج وفن، فضلا عن المحتوى العلمي الذي يحمله المدافع أو مثلا الصاد أو الراد عن الشبهات التي يمكن أن ترد على الدين تثار من الآخرين. وإحنا تشوفون بعد هذا إحنا بزمن الإثارة الفكرية وزمن إذا تشوفون بعض المواقع تدخلوا لها يعني كلام يصعب على المتعلم أن يجيب عليه، لماذا؟ لأنه إحنا عندنا مشكلة. شين المشكلة؟ المشكلة بالدينيين، المشكلة ما عندهم خطاب مختصر واضح. ما عندنا، عندنا دائما خطابنا مطول معقد يحتاج إلى مقدمات. لذلك حتى بدراستنا احنا ندرس مقدمات وراها سطوع، وهذا كله تحشيد مفاهيم وتحشيد قضايا علمية يعني لمدة سنين. فهذا اللي تريد تدرع عنه شبهة، مثلا الذي يلقي مثلا يتهم الآن صار مرتكز فكري موجود، يعني عموما انه الموروث الروائي به مشكلة. شين المشكلة؟ صار مرتكز، مشكلة في الموروث. شين المشكلة؟ المشكلة انه فيه غث وسمين مولانا، فكيف يعني يوجه هذا الكلام؟ هذا لا يتناسب مع حديث الثقلين ولا يتناسب مع المسير العام اصلا للمذهب، انه ما يمكن ان نستغني عن الموروث كما سموه. هو حتى هذا الاصطلاح الموروث هو مستورد، يعني الوجود الروائي اللي هو كما يسمى في بعض الأحيان الثقل الأصغر أو غيره من التسميات، حتى الأصغر بمشكلة أحدهما أفضل من الآخر، هو هكذا قال الحديث. لا نعرف من الأفضل، القرآن أم العترة، ما ندري، ما حدد. دول الحديث نفسه ما حدد. بالواقع العملي احنا نشوف العترة أقرب من القرآن. من منهما أقرب مثلا وأهم وإلى آخره، هاي شلون تقنعه أنه هو يتعبد مثلا بالقرآن ويقول الانطلاق وعده مرتكز أنه المبادئ والانطلاقات الدينية لابد أن تكون من القرآن، هو محشى هكذا. فهذا يحتاج إلى تفهيم وإلى رد. فإحنا بين مشكلتين، إما أن نستعين بخطاب أو نكون خطاب ديني مختصر واضح، وهذا صعب جدا، أو مثلا نرفع ما هو موجود خارجي حتى يفهم الخطاب الديني. يعني نرفع من مستوى العقلية الموجودة اللي هي عقلية الإثارة والإشكالات والشبهات، كون نطلع على المصطلحات، نطلع على بعض القضايا وبعض المقدمات وبعض التنقلات العلمية وبعض الخزين العلمي على الأقل، حتى يرقى لفهم الخطاب الديني. وهي أصعب من الأولى. ما ممكن يعني كل الناس أو كل المثقفين أو الطبقة المثقفة ترقى إلى فهم الخطاب الديني، ما ممكن، لأنه تخصص. لذلك إحنا نيجي للحوزة ونبقى 20 سنة 15 سنة أو 30 سنة، أو يعني اللي قبلنا من الفضلاء والعلماء من الصعب أن تفهم ذهنيته. إحنا عندنا طبقية بالحوزة نفسها، أحدنا لا يفهم الآخر بعض الأحيان. ليش؟ لأنه ذاك أسبق، يعني عدة اطلاعات على مفاهيم أوسع وأدق، فالمتأخر يمكن أن لا يفهم المتقدم إلا بفهم إجمالي، يعني تساعده يعني المقدمات التي اطلع عليها. كيف بالعامي ولا يقبلون باللفظ العامي، أيضا عليه إثارة. كيف يعني بغير الدارس بهذا التعبير أن يرقى إلى الفهم الذي يراد إيصاله إلى الناس، ومنها القبيل يعني تثار هكذا إشكالات منهجية مثلا أو إشكالات على نفس المادة. فهذا الشيء يحتاج تثبت أولا، ويحتاج فن خطاب، يعني منهجية في الخطاب ومنهجية في ترتيب المادة وكيفية إيصالها وكيفية الرد. احنا عندنا خطاب يعني أشبه بالخطاب الزجري، إنه انطلاقا من ما زاد حنون في الإسلام خردلة آخر المطاف، يعني تريد تصير شيعي تصير، ما تصير لا تزيد يعني بالحال، أو تريد أن تصير مسلم جيد، إذا ما تريد تصير فبعد ما زاد حنون إلى آخره. هذا جواب يعني على بعض ما يطرح، أما الطرح العام بإجماله ما يمكن أن يرد بهذا الجواب، لأنه هو قد يستشكل، هو يريد أن يلغي، يريد أن يهدم، ما جايك يعني يريد أن يلتحق حتى تقنعه، لا هو يهاجم أصلا، هو يهاجم، يريد يعني أن يفلش الموجود. فهذا يحتاج إلى خطاب خاص أيضا. إذن الفوائد أو الغايات المترتبة على علم الكلام أو علم العقائد هي إما أن ترجع للمتعلم نفسه أو للمقابل، إفادة المقابل وتعليمه، أو للعلم نفسه اللي هو الدفاع عنه. النقطة الأخرى التي يمكن يعني أن تطرح في المقدمة أو يتطرق إليها أنه هذا العلم بأي مرتبة من العلوم. إحنا العلوم عموما خصوصا العلوم الدينية هي ومقدماتها، العلوم الدينية يقسمونها إلى قسمين، علوم آلية وذاتية كما مر. يعني الآلية اللي هي بالمقدمات، يعني تؤخذ اللي هي مثل المعقول وعلوم اللغة وغيرها من العلوم التي تكون كمقدمة وآلة لفهم المطالب في علوم أخرى، يعني تؤخذ أصول موضوعة ومسلمات في العلوم الأخرى. مثلا إذا وصلت إلى مرحلة السطوح مثلا أو تجاوزت بعض المراحل، لا تعلل الفاعل لماذا مرفوع، لأن هذا أصل مسلم، خدته بقطر الندى أو بالألفية أو بالمغني، هو بعد مرفوع الفاعل، كل فاعل مرفوع. أما لماذا أعطي الرفع، لماذا المفعول أعطي النصب، هاي لا يناقش هناك، تؤخذ أصول مسلمة متفق عليها. فهذا يسمى بالعلم الآلي، يعني هو آلة لفهم العلوم الأخرى، يعني فهم ضوابط وقواعد العلوم الأخرى قد يكون جزء من مقدمات العلوم الأخرى. فهذا شو نسميه؟ نسميه علم آلي، آلة يفهم به غيره، هو هذا معنى الآلة. كذلك علم المعقول، المنطق أو الفلسفة أو غيرها من العلوم، أو نظرية معرفة مثلا، هذه أيضا علوم آلية، إنما تدرس لغيرها لا لنفسها. يمكن يعني لها فائدة ذاتية في شحذ الذهن مثلا، أو الاطلاع هكذا، أو استئناس علمي مثلا، هاي الفائدة الذاتية لها، لكن بالأول هي علوم آلية لغيرها. لذلك المنطق مهم في جميع العلوم، تراه يستعمل المنطق والقواعد المنطقية في الأصول، ويستعملها حتى في النحو، حتى في البلاغة، حتى في مثلا العلوم علم الفقه أو غيره من العلوم، أو علم التفسير مثلا، هو آلي بعد، يوظف في أي علم يمكن أن يتناول لأجل فهمه. فعندنا علوم آلية وعندنا علوم غير آلية تفهم لنفسها من تلك العلوم اللي هي التي تفهم لنفسها، علم العقائد وعلم الفقه وعلم التفسير. هنا يكون يعني الصولة في الأولوية بين هذه العلوم الثلاثة، أما غيرها لا، هي كلها مقدمات لغيرها. حتى الأصول منطق الفقه، منطق الفقه، فالأصول أصلا خارج عن حلبة الصراع في الأولوية، فتنحصر بالتفسير وبالعقائد وبعلم الفقه. علم الفقه مهم لأنه يتناول الجانب السلوكي، الجانب العملي عند الإنسان، مهم منا تنبع أهميته، ويدرس لنفسه يعني لأجل السلوك. وعلم التفسير أيضا يدرس لنفسه، قد يستفيد منه الغير، يوظف يعني كما في آيات الأحكام، يوظف الفقيه التفسير في آيات الأحكام. آيات الأحكام يعني مثل آيات الوضوء أو آيات الصلاة أو آيات الصيام أو غيرها، فيوظف التفسير لكي يستنتج الحكم. لكن هو التفسير بما هو تفسير ذاته، هو لأجل فهم القرآن، فهم القرآن بحد ذاته هو يعني من فيه منفعة ذاتية للإنسان، أصلا تفقه في القرآن بغض النظر عن الجانب الفقهي، لأن الجانب الفقهي جانب من جوانب القرآن. لذلك تسمى بآيات الأحكام اللي هو المقداد السيوري الشارح نفسه عنده كتاب فقه القرآن في آيات الأحكام، نفسه هو الشارح، شارح الباب الحادي عشر. فعلم التفسير أيضا من العلوم الذاتية، قد يستفيد منها الغير لكن بما هو علم يعني مستقل يفيد أو ينفع في فهم القرآن. علم العقائد كذلك، يعني هو علم ينفع في تثبيت العقائد والاطلاع عليها وإثباتها بالأدلة ودفع الشبهات عنها، فهو أيضا علم ذاتي. هذه العلوم الثلاثة علوم ذاتية وليست علوم آلية، هاي علوم دينية، علوم إسلامية، هاي لها أولوية أحدها على الآخر أو لا؟ ما هو ترتيب علم العقائد بينها؟ هل يتقدم على التفسير والفقه، أو الفقه متقدم عليه، أو التفسير يتقدم عليه؟ يوجد ترتيب بين هذه الثلاثة أو لا؟ إذا لاحظتم بعد، إحنا علم الفقه بمن يختص؟ يختص بالأحكام. الأحكام ما معنى الأحكام؟ يعني الفروع، لماذا سميت فروع؟ لأنها تتفرع عن الأصل. الأصول ما هي؟ اللي هي علم العقائد وعلم الكلام، اللي هي الأصول الخمسة. يعني إذا لا توجد أصول لا يوجد فقه، وإلا كيف نلتزم بالفروع ولا توجد أصول؟ فالأولوية هنا للعقائد على الفقه، لأنه لا فقه بدون عقائد. وهذا ماذا يسمى؟ مو تقدم شرفي، هذا يسمى تقدم ذاتي. يعني إذا لم يوجد علم العقائد لا يوجد علم الفقه، ما ممكن، لأنه متفرع منه. يعني إذا لا يوجد إله كيف تأتي أحكام الإله حتى نطبقها؟ إذا لا يوجد نبي كيف نأخذ الأحكام من النبي اللي هي واصلتنا من النبي في فروع الدين؟ فإذا علم الفقه يتوقف على علم أصول العقائد. هذا بالنسبة لعلم الفقه. علم التفسير، تفسير ماذا؟ تفسير من؟ تفسير القرآن. ما القرآن؟ القرآن معجزة النبي، النبي يعني النبوة. فلاحظ أنه قضية مسألة القرآن وتفسير القرآن متأخرة بمراتب عن ثبوت الأصول. كون يثبت أن هناك إله، ثم بعد ذلك يثبت أنه بعث نبيا، ثم نبحث عن معجزة إثبات النبوة اللي هو القرآن. شوف القرآن كم متأخر عن الأصول. حتى ثبوت القرآن والاعتقاد به يتوقف على الاعتقاد بالأصول. فإذا الأصول متقدمة، علم الأصول أو علم العقائد متقدم على علم التفسير وعلم الفقه. أصلا له الأولوية، أصلا هو الانطلاقة الأولى للقول بأن هناك دين. ما ممكن أن نحكم أن هذه منظومة دينية أو لا إلا بعد الخوض في علم الأصول. كن نثبت وجود خالق، ثم نبوة، ثم إمامة، ثم عادل، ثم المعاد، بعد ذلك تتفرع عنه. يعني يسأل هكذا، هل هذا الدين فيه قوانين؟ نقول نعم. ماذا تسمونها؟ نسميها الأحكام. شوف التفرع بعد ثبوت الأصول. جيد، هذا الفهم للقرآن. القرآن كلام من؟ كلام الله سبحانه وتعالى عن طريق النبي. فتوجد مراحل، يعني توحيد، ثم نبوة، ثم بعد ذلك قرآن، ثم يأتي التفسير اللي هو فهم القرآن. فإذا علم العقائد بهذا الترتيب يكون متقدم على علم التفسير وعلم وعلم الفروع اللي هو علم الفقه. واضح إن شاء الله. ثم الكلام في نقطة أخرى اللي هو سبب التسمية. عندنا نقطتين بقن اللي هو سبب، أو ثلاثة نقاط. النقطة الأولى، لماذا سمي علم الكلام؟ جيد، أو علم العقائد. هاي التسمية لها سبب. مثلا علم الأصول لماذا سمي أصول؟ لأنه أصول وقواعد علم الفقه. لابد لكل اصطلاح أسباب يعني وتسميات. فما هي الأسباب التي سمي من أجلها هذا العلم بعلم الكلام أو علم العقائد؟ النقطة الأخرى اللي هي النشأة، كيف نشأ؟ يعني تاريخ علم الكلام، متى نشأ؟ النقطة الثالثة، يعني قبل الدخول في مطالب الكتاب، أنه هذا علم استدلالي. استدلالي يعني يقوم على الدليل. ما هو الدليل في علم العقائد عموما؟ الدليل ما هو؟ دليل عقلي فقط أو دليل نقلي؟ وهل أحدهما متقدم على الآخر أم لا؟ أدلة وجوب معرفة أصول الدين هي نفسها أدلة إثبات أصول الدين أو تختلف كما سيأتي؟ هذا أيضا يكون فيه كلام. فالكلام في التسمية، لماذا سمي علم الكلام بهذا الاسم بعلم الكلام؟ علم العقائد واضح، لأنه مما مسائله مما ينعقد عليه القلب، وهذا الانعقاد يكون بالدليل. سمي بعلم العقائد واضح لهذا السبب. لكن لماذا سمي علم الكلام؟ سمي علم الكلام يذكرون لسببين. السبب الأول أنه أداة علم العقائد، أداته يعني، والطرح فيه من خلال الكلام، ما بي سلوك عملي، هو فقط كلام تنظير، واضحه؟ فحينما انحصر بالجانب التلفظي والجانب التنظيري سمي بهذا الاسم. هذا علم كلام ليس إلا، لكن هو نظري تترتب عليه آثار أخرى اللي هي آثار المنظومة التشريعية كلها تترتب على هذا الكلام الذي يطرح، اللي هو هذا التنظير الثابت بالأدلة. فلهذا السبب، لأن أداته الكلام، هذا العلم أداته الكلام يلقى ويخرج إلى يعني الخارج ويطرح كنظريات عن طريق التكلم به، فسمي بعلم الكلام، يعني آلته الكلام، فسمي علم الكلام. الأمر الآخر الذي يذكر إنه سمي علم الكلام لأن أهم قضية أثيرت فيه هي مسألة كلام الله، كما سيأتي يعني في طيات البحوث، أنه متكلم أو ليس متكلم، وإذا كان متكلم ما حقيقة كلامه؟ هل هو عبارة عن ألفاظ أو أنه عبارة عن معاني؟ مثلا كما قال الأخطل: إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. الكلام وين؟ في القلب أصلا. فوقع الخلاف وطال فيه الكلام، فأصبحت هذه المسألة من أوسع مسائل علم الكلام أو علم العقائد، فسمي هذا العلم، يعني غلب عليها، جيد، فسمي هذا العلم بعلم الكلام لهذا السبب، اللي هي إن تثار أنه كلام الله حادث أم قديم، جيد، يعني قديم كقدم القدرة والعلم، أو هو حادث يعني بعد مو صفة ذاتية، وإنما صفة متأخرة ويمكن أن تنفك عنه، يعني حادث، هذا معنى الحدوث. وطال الكلام فيها فغلبت على مجموع العقائد والمسائل العقائدية الموجودة. كثير من المسائل العقائدية طرحت يعني قديما، كمسألة مثلا القضاء والقدر مثلا، أو من المسائل الأخرى التي تطرح اللي هي مسائل مثلا العصمة وغيرها، أو مسألة الولاية وإلى آخره من المسائل التي أثيرت، لكن ما غلب عليها هو مسألة الكلام، هل هو حادث أم قديم. سبب إثاراتها أغلبها يعني متقصدة وسياسية لإثارة يعني وإرباك الفكر الإسلامي عموما، طرحت هذه المسائل. إذن لهذين السببين، وهما منشأ التسمية بهذا الاسم اللي هو سمي بعلم الكلام. النقطة الأخرى اللي هو النشأة، متى وكيف نشأ، ما هي أسباب النشأة؟ المؤرخون يحصرون أسباب النشأة بأمرين: نشأة علم الكلام، وبعد الاطلاع عليها يعني أسباب النشأة بعد الاطلاع عليها يتبين كما ذكرنا يعني في الدرس الأول إنه هذا علم ذاتي لا ينفك عن الدين، مجرد وجد الدين وجد معه، أو أنه جاء متأخرا بعدما طرح من إثارة على الدين، تولد يعني متأخر. يتبين يعني من أسباب النشأة وتاريخ النشأة أنه متأخر وليس مقارنا وملازما للدين. يرجعون النشأة إلى أمرين: الأمر الأول اللي هو الخلافات الواقعة في الحاضرة الإسلامية، يعني في الواقع الإسلامي، الخلافات سواء كانت خلافات سياسية أو خلافات اقتصادية أو خلافات عقائدية، هاي أثارت علم الكلام. قد يقال أنه علم الكلام مختص بالعقائد، ما معنى الخلافات السياسية كيف تؤثر؟ هو الخلاف السياسي أنشأ يعني أبدأ هذه المسائل، أظهرها لكي يلهي مثلا أو يلغي بعض الأطراف، فأثار هذه القضايا اللي هي القضايا العقائدية والجدل فيها. أو مثلا الخلافات الفكرية عموما، يعني الفكرية في داخل الدين أو الفكرية مع الأديان الأخرى، هاي أيضا من إثارات أو أسباب نشأة علم العقائد. هاي كلها حصلت بعد وفاة النبي. بماذا تتمثل؟ توجد مراكز للخلاف يعني واضحة معالم للخلاف، اللي هي أولها مسألة الخلافة. خليفة رسول الله صلى الله عليه وآله، هل هو بالتنصيب أو هو بالشورى؟ هذا أول خلاف طرح. وبعد ذلك قال الشيعة بأنه بالتنصيب، والدليل هو النص. ما هو النص؟ إما حديث النبي أو ماذا؟ أو القرآن. والآخر بدأ يناقش في الدليل في القرآن، وكما يعني مر عليكم كثيرا مثلا آية التطهير أو آيات الولاية عموما وقع النقاش فيها أنها لا تنفع في الإثبات بتوجيهات تفسيرية كثيرة. فهذا أثار، يعني أثار ضجة كلامية، يعني صار دفاع وتثبيت وترشيخ مثلا العصمة من أدلة كون أمير المؤمنين سلام الله عليه هو الخليفة الشرعي أنه معصوم وغيره غير معصوم. فوقع الكلام في معنى العصمة وطال وعرض. فهذا أول مسألة أثارت علم الكلام أو التكلم بالأصول والخوض في هذا الفن، هي المسألة الأولى بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله، اللي هي مسألة الخلافة والإمامة، وقع فيها الخلاف. هاي أول إثارة. الإثارة الأخرى اللي هي الفتنة التي وقعت في عصر عثمان، أيضا أحدثت انشقاقا وتوجها فكريا في داخل الإسلام أصلا. يعني طرف تبنى مسألة عثمان وأنه الخليفة المظلوم وقميصه يرفع على الأعواد، ثم حدث ما حدث بعد ذلك. يعني مبنى فكري جديد، يعني له أسس وله مرتكزات وانطلاقات كما أسست له يعني المرأة زين. وتجد يعني كثيرا من المباني العقائدية مبنية على هذا الأمر، إلى الآن يسمى بماذا؟ يسمى بالخليفة المظلوم مثلا، وأيضا أثيرت وما ترتب عليها من أثر، فجعلوه ذريعة لاتهام أي شخص يعارض الموجود. مثلا اتهموا أمير المؤمنين به كما في أحداث الجمل وأحداث صفين، وأصبحت يعني من المسلمات عند المسلمين أن الذي أثار المسألة برمتها على عثمان هو أمير المؤمنين. هاي من المسائل التي طرحت، بينما أمير المؤمنين هو حماه وقطع العطش وداله ماي زين، وقوة هم طفروا الحائط بعد مالك الأشتر وأهل مصر وقتلوه، شي يسوي له يعني بعد جيد. هذا الذي يطغى في الفساد ولا يهاب أحد، فنهايته كنهاية عثمان، يعني بعد أمد تدخل إليه الناس وتخرجه وتقتله، يعني هي هاي نتائجها، بحيث لا يحترم عقول الناس ولا يلتفت ولا ينتبه ويعني يذهب في طغيانه وفساده إلى آخره. هذا لابد أن تنقلب عليه الطاولة، هاي حقيقة اجتماعية وحقيقة أصلا تكاد تكون أشبه بالفطرية، لأنه لكل شيء حد ينتهي إليه. وعثمان يعني فعل ما فعل، لسنا بصدد تفصيل مسألة عثمان، لكنه أحد الأسباب والإثارات والخلافات الفكرية التي تسببت في نشأة علم الكلام هي مسألة عثمان، أنه مظلوم أو ليس بمظلوم، وكيف حدثت الإثارات والاختلافات العقائدية وترتبت عليها يعني كثير من المسائل. الأمر الثالث اللي هو الفتنة التي وقعت بعد معركة صفين أو بعد حرب صفين، اللي تولد منها جنو اعتقاد جديد اللي هو اللي هم الخوارج. فهاي الخوارج حينما قالوا حسبنا كتاب الله ولا حكم إلا لله، هذه هناك يعني حسبنا كتاب الله يعني في المقدمة، يمكن أن تكون إثارة أيضا ومعزل، يعني عزل النبي عن القرآن، هاي أيضا إثارة يعني، وسبب يكون من يعني أول أسباب للكلام فيه. هل كيف يعني حديث الثقلين كيف يعني لن يفترقا، كيف عمر يعني فرق بينهما مع وجود النبي في حال حياته أصلا، يمكن أيضا أن تكون سبب من أسباب. فالفتنة التي وقعت بعد صفين هي أيضا من يعني أكبر الأسباب التي تكون سبب في منشأ يعني الكلام في هذه المسألة، ثم تتولد منها مسائل أخرى وعقيدة الخوارج وإلى آخره. ثم هناك مسألة رابعة أو معلم رابع يمكن أن يكون أو هو سبب من أسباب نشأة علم الكلام، اللي هو فاعل الكبيرة، يعني الذي يفعل الذنب الكبير. مو احنا عندنا كبائر وصغائر، جيد؟ ففاعل الكبيرة هل هو مؤمن أو كافر؟ وقع الخلاف، مؤمن أو كافر، جيد؟ أم له منزلة ثالثة كما ذهب إليه المعتزلة والخوارج؟ قالوا لا، لا هو مؤمن ولا هو كافر، له منزلة يعني بين المنزلتين هكذا، يعني لا هو مؤمن، لا يخرج من الإيمان ولا يدخل في الكفر، هكذا يعني صنف جديد. أيضا هاي وقع فيها الكلام. أصلا الكلام في أصل الكبيرة، هل الكبيرة مفهوم الكبيرة هل هو نسبي أم ثابت؟ يعني الزنا بالنسبة للكذب نسبي، هذا معنى النسبي، بالنسبة إلى، جيد؟ بالنسبة إلى الكذب كبيرة أو صغيرة؟ بينما الكذب إحنا عندنا وارد أنه أكبر الكبائر اللي هو الكذب، وضعت الرذائل في بيت وجعل مفتاح الكذب، يعني له يعني شأن في الأولوية على بقية فما ينسب إليه يكون صغيرة أو كبيرة. هو الكذب إذا نسب إلى القتل كبيرة بالنسبة إلى القتل أو صغيرة؟ من الأكبر، القتل أم الزنا أم الكذب؟ بعضهم يقول نسبية وبعضهم يقول لا ثابتة مستقرة، يعني ما ورد أنه كبيرة كبيرة، وما ورد أنه لمم وصغيرة مثلا فهو صغيرة، ووقع الكلام فيه، يعني في نفس مفهوم الكبيرة والصغيرة. هذا من جهة، ومن جهة أنه إذا كان فاعل الكبيرة هل يخرج عن الإيمان ويدخل في الكفر أو يقف بينهما؟ هذا أيضا وقع فيه الخلاف، وبدأ الكلام فيه، وبدأ يعني كل طرف يسوق ما لديه من إثباتات وأدلة وينفي الآخر، فأصبح منشأ من مناشئ علم الكلام. هذا الأمر الأول اللي قلنا شنو؟ إحنا محصورة بأمرين النشأ، الأمر الأول الخلافات، وهاي الخلافات اللي هي موجودة، المعالم يعني الإثارات الموجودة في الحاضرة الإسلامية. الأمر الثاني اللي هو يعتبر أمر دخيل على الإسلام من خارج الإسلام، اللي هو الكتب الغير إسلامية، اللي هي الكتب اليونانية والفارسية، حينما دخلت على الإسلام دخلت تحتاج إلى ترجمة، فحينما ترجموها وجدوا بعض مفاهيمها وبعض ضوابطها وقواعدها كالفلسفة والمنطق وغيرها، ومثل علم النفس مثلا أو غيرها من العلوم، حينما ترجمت إلى اللغة العربية في زمن العباسيين، فهذه أيضا ولدت ماذا؟ ولدت أنه بعض القضايا التي جاءت من الثقافات الأخرى والمدارس الفكرية الأخرى تحتاج إلى يعني إلى فهم أولا، وتحتاج إلى أن تكون مثلا تناسب الموجود الديني في الدين الإسلامي، وتحتاج إلى التوجيه إذا تعارضت مثلا المنطقيات والفلسفيات وإلى آخره، قد تكون قواعد عقلية مثلا أو قواعد فطرية أو قواعد مثلا مسلمة أو ضرورية كنت توجه مع ما هو موجود في الدين الإسلامي، فأحدثت خللا. خلل أين؟ خلل في الفكر أولا، وخلل في التعامل معها، يعني مرحلتين، احنا بالبداية نترجمها ثم بعد ذلك نفهمها ثم بعد ذلك كيف تنسجم مع الموجود إذا كانت مسلمة، وكيف ترفض التي تكون غير مسلمة منها، هكذا. هذا أثار دهشة أصلا في الفكر، ولا زالت هذه القضية موجودة إلى الآن. الآن تأتي أفكار دخيلة من الماديين مثلا أو غيرهم، فيطبق مثلا الكم أو الفيزياء الكمية أو غيرها على الثوابت الإسلامية مثلا. ويبدأ ينقض. هاي أفكار دخيلة خارجة، كون إحنا نفهم ما المراد بالفيزياء، ما هي أقسام الفيزياء، كيف نتعامل معها، تنسجم أو لا تنسجم، هذا يحتاج أن تفهم فكر الآخر. فإذا كان الفهم للآخر خطأ، فمعناه الدفاع والتطبيق والتوجيه راح يكون خطأ. لذلك في كثير من الأحيان هم يتهمون بأنه أنتم لا تفهمون النظريات الأخرى، فقط تجيبون. جيد، وإحنا عندنا مشكلة في كيفية التعامل. يعني في سعة الرد والنقض، ما هي حدوده؟ كيف ننقض؟ يعني ننقض على المقدمات أو ننقض على النتائج؟ هاي فن الرد. أو أنه يلزمني فقط بالرد على المقدمات، أقول له هذه النتيجة غير صحيحة، يقول ليس من حقك، عليك أن تعود إلى المقدمات. كنت تعود للمقدمات تقرأ لك بلغة أخرى، لا أنت الزبدة، النتيجة توصلت إلى جنون، يقول هذه النتيجة. فأنا من حقي أنا أنقض على النتيجة أو أنقض على المقدمات. هم عندهم فن يعني في التعامل، يعني مخلين مرتكز أنه ما يمكن أن تنقض على النتيجة بدون الاطلاع على المقدمات. متى هي تسقط النتيجة؟ تسقط إذا سقطت أحد مقدماتها، ملتفتين؟ فيحصروننا بهذا يعني بهذه الزاوية، احنا ما نقدر نطلع، أو مثلا يحتاج الاطلاع إلى فترة طويلة، أو يحتاج إلى متخصص، وهذا يعني يحتاج إلى بعض المقدمات حتى نفهم الآخر. هذا ممكن لكن في صعوبة. فاحنا ننقض على النتيجة، النقض على النتيجة ممكن أو غير ممكن؟ هو يقول غير ممكن، نحن نقول ممكن. كيف ممكن؟ يعني نحن في شعب في النقض، نريد أن ننقض على النتائج ننقض، نريد أن ننقض على المقدمات ننقض، لماذا تحصرنا بالنقض على المقدمات فقط؟ لذلك الآن كل ما يتكلم المتدين يقولون له أنت غير مطلع، بينما هو لديه سعة في النقض. نستطيع أن ننقض على النتائج بإيجاد لوازم باطلة لها، نقول له هذه النتيجة نتيجتك يلزم منها كذا، وكما نفعل يعني مع المذاهب الأخرى. جيد، إذا قالوا الخليفة غير معصوم نقول يلزم منه، هسه مقدمات ما نريد، هاي النتيجة اللي هو توصل، العصمة بدعة، وهكذا قالوا، نقول العصمة ليست بدعة. لماذا؟ لأنه إذا قلت لا يشترط في الخليفة والحافظ للدين العصمة، فمعناها أنه يخطأ وينسى ويتوهم وقد يدلس، لأنه غير معصوم. فإذا أخطأ وتوهم وغلط ودلس، هذا معناه إتلاف للدين، وهذا خلاف الغاية من التجريح أصلا، خلاف الحكمة. لابد أن يحفظ الدين، وإلا ما ممكن. شوف هذا اللازم الباطل، هذا هو الذي يسقط النتيجة. فنسقط النتائج بإيجاد اللوازم الباطلة لها، إما أن تلتزم باللازم باطل واضح يعني متفق عليه، أو تسقط النتيجة. فنحن ننقض على النتائج، ويمكن أن ننقض على المقدمات براحتنا، لنا سعة في النقض. واحد ما يريد يطلع أصلاً، ما يريد أطلع، شنو أنت تلزمني بالإطلاع؟ ما يريد أقرأ، أنت النتيجة توصلت إلى ماية. مثلاً قال يمكن اجتماع النقيضين في الفيزياء، ممكن، هاي مو بديهية أصلاً، وصوروا يعني بتصوير خاص أنا طلعت عليه، جيد، تبين أنه ليس بتناقض، لأن الطرفين وجوديات، والتناقض وجود وشنو؟ وعدم، أصلاً مو تناقض، تضاد. وتصوير يعني إلكتروني ذهني ما إلى واقع بالخارج، هو يصور يعني كيف تتتابع الإلكترونات مثلاً أو غيرها، أو تنفذ من مكان يعني هو لا يسعها أو أضيق منها، فهذا معناه جمع للنقيضين، وهو مو نقيضين يعني، إيه نقيض لغوي كما مر عليكم في الحاشية. التناقض اللي ذكره ملا عبد الله حتى توجيهاته في احد يعني المقاطع، انه النقيض اللغوي مو النقيض الاصطلاحي المنطقي، كما في مثاله العالم حادث او قديم، قال بينهما تناقض وليس بتناقض، لان الحدوث والقدم موجودان. فتناقض لغوي اللي هو مطلق التنافي، يمكن ان يكون تناقض، يمكن ان يكون تضاد، يمكن ان يكون غير من المتنافيات. هذه يمكن النقض على النتائج فقط، لا أطلع على ما تقول به، أنت نتيجة توصلت لها شنو؟ إن يمكن اجتماع النقيضين؟ هو خطأ، ما يجتمع، ما ممكن أصلا، أنت كل تجربتك على وجودية مو نقيضين، ضدين نعم، لأنهما أمرين أو أمران وجوديان وإلى آخره، يعني من المناقشات التي تحتاج إلى أمرين، الأمر الأول إلى خزين علمي، والأمر الثاني إلى منهجية في التعامل، منهج التعامل، كيف نتعامل مع المقابل. نقاط النقض هاي الراد لها فن، يعني تعلم كيف أنقض عليه، هنا الكلام هو. فهذا السبب الثاني من أسباب النشأة، اللي هو ترجمة الكتب اليونانية والفارسية. ترجمة الكتب مو مطلقا، مو كتب الروايات والقصص وإلى آخره، هذا ممكن ولا يؤثر يعني على المنظومة العقائدية، بس الكتب الفلسفية، الكتب العقائدية الأخرى، يعني الأفكار الأخرى من الحواضر الأخرى، يعني الثقافات الأخرى، هذا أثر وأثار يعني ضجة علمية، وأصبح التداول بها طويل وعريض. هذا أيضا يكون منشأ من مناشئ علم الكلام. منشأ ثالث يذكرونه، اللي هو أسباب الابتعاد عن منبع العلم الحقيقي في الإسلام، اللي هو أهل البيت سلام الله عليهم. هذا أيضا أحدث إثارات في المدارس الأخرى، بما أنهم ابتعدوا عن الواقع الحقيقي للدين الإسلامي الذي يتمثل بالأئمة سلام الله عليهم، اللي هم الثقل الآخر، وقعوا يعني في الثقل البديل اللي هو الصحابة مثلا أو أقوال الكلاميين أو غيرهم، فهذا سبب لهم مشكلة وإثارات يعني، وأيضا وقع عندهم الكلام، فضلا عن يعني الكلام مع الطرف الواقعي اللي هو أهل البيت سلام الله عليهم. والأمثلة كثيرة، مثلا أصحاب الإمام الصادق اللي هو هشام بن الحكم أو غيره من الأصحاب المختصين بهذا الجانب، هم اختصاصات أصحاب الإمام الصادق، مثلا زرارة بالفقه، هشام بالكلام، وهذا حتى أنه ورد بعض الروايات أنه ينهى البعض من التصدي إلى هكذا، أو مثلا مؤمن الطاق كيف يعني يجادل ويتكلم مع أبي حنيفة في بعض المسائل، مما يروى عنه أنه أبو حنيفة قال له لمؤمن الطاق، هم يسمونه شيطان الطاق يعني قوي بالجدل وعلم الكلام، قال له متشمتا به بعد استشهاد الإمام الصادق سلام الله عليه، قال له أمات صاحبك؟ فرد عليه قال وصاحبك من المنظرين، يعني إبليس. يعني هاي قوة الرد والجدل، المقام لا يقتضي إثبات يعني صدق الصاحب، المقام مقام تهكم، فكون الرد يكون مناسب للإثارة نفسها والإشكال نفسه، أو مثلا اللي هو التهكم نفسه، هنا هي الدقة. وهذا يحتاج طبعا إلى ملكة يعني في هذه الأمور، بحيث تكون عنده بديهية. فبهذا الابتعاد عن منبع العلم الأساسي وهم الأئمة عليهم السلام، هذا أثار أيضا اضطراب وكلام في ما هو موجود يعني من أفكار ومسائل دينية. هاي أسباب النشأة. المسألة الثالثة اللي هو أنواع الأدلة العقائدية، لأنه سوف يتكرر هذا الدليل، عقلي أو نقلي، أو توجد أدلة، هناك أدلة أخرى يمكن توظيف المناهج الأخرى في إثبات العقائد، يعني المنهج التجريبي بأدلته اللي هي الإثباتات الحسية الخارجية، يمكن أن نوظفها في إثبات العقائد أم لا. هسه نزل كتاب لأحد أساتذتنا أنه يوظف المنهج العلمي التجريبي في إثبات بعض المبادئ الإسلامية أو الأصول، اللي هو الشيخ علي الدراج الله يحفظه، أستاذنا في الأصول والمعقول، هو يعني عالم يعني ليس بالهين. فعنده كتاب نزل على أساس ينزل يعني بعد أسبوع أو أكثر في هذا الصدد، أنه يثبت يلزم الماديين بما ألزموا به أنفسهم، اللي هو منهجكم، احنا نثبت من خلال منهجكم، هسه ما ما تعتقدون بالعقليات وأنه العقل لا يمكن أن يحتوي على كليات، أو العقل مثلا مفارق للخارج وما يمكن أن يرتبط به، حتى إذا ارتبط به ارتباط تصوير ووهم وإلى آخره من الإشكالات التي تثار على الأدلة العقلية. والأدلة النقلية غير ملزمة أصلا، هي أصلا بها مصادرة كما سيأتي، يعني لأنه إثبات الشيء يثبت نفسه، وهذا مردود، ماكو شيء يثبت نفسه. الإثبات للشيء يحتاج من خارجه يثبته، وإلا إذا قال مثلا أنا الثابت نقول من القائل؟ أنا الحق. من القائل؟ يقول أنا. نقول كيف يعني أنت تقول أنا الحق والشاهد عليك والمثبت أنت؟ ما ممكن، يعني نحتاج إلى، يعني في أغلب الإثباتات هكذا، يعني توجد إثنينية بين المثبت والمثبت له، لابد من وجود إثنينية ولا يلزم الدور، ما ممكن يعني كما سيأتي. ويبقى الدليل العقلي والنقلي والصراع بينهما، يعني من هو المتقدم ومن هو المتأخر منهما، هذا يأتي غدا. والحمد لله، وصلى الله على محمد وآل محمد. أحسن الله إليك.